السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثني الجريري، قال: حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر رضي الله عنه فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما ثم جاء. فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك، ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة لك، لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيه، فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها، وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة. فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاه، فقال: كل ولا أهولنك، فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره، وحل لي الطعام.
قوله رحمه الله: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. هذه الترجمة هي آخر التراجم المتعلقة بإكرام الضيف، وفيها بيان أنه يسوغ للمضيف أن يترك الأكل مع ضيفه إذا وجد سبب، كمزيد إكرام للضيف كما في قصة أبي طلحة رضي الله عنه وامرأته مع ضيفهما وقد تقدمت، أو لكون المضيف صائما أو نحو ذلك. قوله عن نعيم بن قعنب، هو كما قال الحافظ رحمه الله مخضرم ويقال له صحبة. قوله: قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، أي لم أجده في بيته. قوله: فقلت لامرأتي: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، أي خرج في حاجة أهله وخدمتهم. قوله: فجلست له، أي جلست منتظرا مجيئه. قوله: فجاءه ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، أي ربط أحدهما بمؤخرة الآخر. قوله في عنق كل واحد منهما قربة، أي في عنق كل بعير قربة فيها ماء، وهذا فيه أن الخدمة التي ذهب لأجلها هي جلب الماء. قوله فوضعهما، أي أنزل القربتين. قوله فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك، وهذا جمع بين نقيضين وهو من العجائب. فقال له أبو ذر لله أبوك، اللام هنا للتعجب، أي أن هذا أمر عجيب منك. ثم قال له وما جمع هذا، أي كيف يجتمع هذان الأمران، حب شديد للقائي مع بغض شديد. قوله قلت إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، والوأد دفن الطفلة وهي حية، وهذا من عمل أهل الجاهلية. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قوله أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج، فكان نعيم يبغض لقاء أبي ذر لأنه يخشى إن سأله عن هذه المسألة أن يقول له لا توبة لك، أي من هذا العمل، فهذا الذي أوجد في نفسه بغض لقياه. قوله وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج، أي وكانت نفسي طامعة راجية أن تقول لك توبة ومخرج. ويلاحظ هنا أن نعيما ظن مسبقا في أبي ذر أن هذا هو جوابه، ولكن الجواب الذي كان عند أبي ذر كان على خلاف ما ظنه نعيم. قول أبي ذر رضي الله عنه أفي الجاهلية أصبت، أي هذا الذنب الذي أذنبته وأصبته كان قبل أن تسلم؟ قال قلت نعم، أي أني أصبت هذا الذنب في الجاهلية. فقال أبو ذر رضي الله عنه عفى الله عما سلف، وذلك لأن الإسلام يهدم ما كان من الأعمال السيئة قبله، وقد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما كان قبله، رواه مسلم، ولفظه في المسند الإسلام يجب ما كان قبله. فإذا أسلم العبد وتاب إلى الله فإن إسلامه يمحو ويهدم ما كان قبل إسلامه من ذنوب وآثام. قوله وقال لامرأته، وفي رواية ثم عاج برأسه إلى امرأته، أي التفت إلى جهتها. قوله آتينا بطعام، أي أحضري لنا طعاما. قوله فأبت ثم أمرها فأبت حتى ارتفع أصواتهما، وامتناعها لابد أن يكون له سبب ولم يبين في الخبر، وقد يكون امتناعها لشدة انزعاجها ووقع هذا الجرم على قلبها، إذ تذكرت وأد الطفلة حية فآلمها ذلك وأزعجها ولم تلتفت إلى مسألة التوبة، وقد يكون السبب أمرا آخر. قوله قال إيه فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تتجاوزن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، ولم يذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم فيهن، فأوجد هذا تساؤلا عند نعيم، ولذلك قال قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، أي في النساء. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع واحد الأضلاع، وقد خلق الله حواء من ضلع آدم، وفيها عوج كحال الذي خلقت منه وهو الضلع. قوله وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها. قوله وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها، أي لو أراد الرجل أن تكون زوجته مستقيمة تماما كسرها، وكسرها طلاقها. قوله وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة، أي فيها ما يكفيك ويسد حاجتك ويحقق مقصدك، وهذه هي الطريقة السديدة في معاملة المرأة، وهي المداراة والتغاضي والتشجيع عند ظهور المحاسن والتغافل عند ظهور خلاف ذلك، ففيه الحث على الرفق بهن ومداراتهن وألا يتقصى عليهن في أخلاقهن وتغير طباعهن. قوله فولت أي ذهبت، فجاءت بثريدة كأنها قطات، والقطات نوع من اليمام، فقال كل ولا أهولنك. لما وضع الطعام عند ضيفه نعيم قال له كل ولا أهولنك، أي لا تستعظم الأمر، يقال هاله الأمر يهوله إذا استعظمه وخافه. قوله فإني صائم ثم قام يصلي، وهذا موضع الشاهد من الخبر للترجمة من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قوله فجعل يهذب الركوع أي يخففه ويسرع في صلاته. وفي رواية عند أحمد قال نعيم ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، ثم جاء فوضع يده معي. وهذا يفيد أن أبا ذر رضي الله عنه أراد بهذا أن يؤثر ضيفه بالطعام، فلما رأى أنه شبع أو قارب أن يشبع جاء وأكل معه. قوله ثم انفتل أي انصرف من صلاته فأكل معه، مع أنه قبل قليل قال له إني صائم. ولا يخلو حال أبي ذر في هذا الموقف من أمرين، إما أن يكون صائما صيام نفل، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد. أو يكون وهو الأقرب أنه لم يكن صائما ولكنه تأول في فعله معنى استند فيه إلى حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معناه لنعيم كما سيأتي. قوله فقلت، القائل هو نعيم، إنا لله أي وإنا إليه راجعون، وهي كلمة استرجاع تقال عند المصيبة. قوله ما كنت أخاف أن تكذبني أي ما كان يقع في قلبي خوف أن يقع منك كذب علي. قال أبو ذر لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني، أي لم أقع في كذب، فنفى ظن نعيم وقوعه. قوله قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى، أي أخبرتك أني صائم. قال إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره، وهذا توضيح لمراده. ومعنى قوله فكتب لي أجره أي أن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، وبذلك يكون أبو ذر رضي الله عنه قد تأول لنفسه أنه بصيامه 3 أيام صار في حكم من صام الشهر كله وإن لم يكن صائما في ذلك اليوم بعينه. وفي ذلك اليوم لم يكن صائما لكنه عد نفسه صائما على اعتبار أن من صام 3 أيام من الشهر صام الشهر كله. قوله وحل لي الطعام، وفي رواية في المسند وحل لي الطعام معك، وهذا فيه أن أبا ذر رضي الله عنه أحب في البداية أن يأكل ضيفه حتى يشبع أو يقارب الشبع، ثم بعد ذلك يتناول معه ما تيسر فيما بقي من الطعام، وفعل ذلك إكراما لضيفه وإيثارا له. قد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمله، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يدي، قال فما زلت بعد أحب الدباء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، يؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أن يكون مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثني الجريري قال: حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر رضي الله عنه فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما ثم جاء. فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة لك، لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيه، فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها، وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة. فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاه، فقال: كل ولا أهولنك، فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره، وحل لي الطعام.
قوله رحمه الله: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. هذه الترجمة هي آخر التراجم المتعلقة بإكرام الضيف، وفيها بيان أنه يسوغ للمضيف أن يترك الأكل مع ضيفه إذا وجد سبب، كمزيد إكرام للضيف، كما في قصة أبي طلحة رضي الله عنه وامرأته مع ضيفهما وقد تقدمت، أو لكون المضيف صائما أو نحو ذلك. قوله عن نعيم بن قعنب، هو كما قال الحافظ رحمه الله مخضرم ويقال له صحبة. قوله: قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، أي لم أجده في بيته. قوله فقلت لامرأتي أين أبو ذر؟ قالت يمتهن، أي خرج في حاجة أهله وخدمتهم. قوله فجلست له، أي جلست منتظرا مجيئه. قوله فجاءه ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، أي ربط أحدهما بمؤخرة الآخر. قوله في عنق كل واحد منهما قربة، أي في عنق كل بعير قربة فيها ماء. وهذا فيه أن الخدمة التي ذهب لأجلها هي جلب الماء. قوله فوضعهما، أي أنزل القربتين. قوله فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. وهذا جمع بين نقيضين وهو من العجائب. فقال له أبو ذر لله أبوك، اللام هنا للتعجب، أي أن هذا أمر عجيب منك. ثم قال له وما جمع هذا، أي كيف يجتمع هذان الأمران، حب شديد للقائي مع بغض شديد. قوله قلت إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، والوأد دفن الطفلة وهي حية، وهذا من عمل أهل الجاهلية. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قوله أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج. فكان نعيم يبغض لقاء أبي ذر لأنه يخشى إن سأله عن هذه المسألة أن يقول له لا توبة لك، أي من هذا العمل. فهذا الذي أوجد في نفسه بغض لقياه. قوله وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج، أي وكانت نفسي طامعة راجية أن تقول لك توبة ومخرج. ويلاحظ هنا أن نعيما ظن مسبقا في أبي ذر أن هذا هو جوابه، ولكن الجواب الذي كان عند أبي ذر كان على خلاف ما ظنه نعيم. قول أبي ذر رضي الله عنه أفي الجاهلية أصبت، أي هذا الذنب الذي أذنبته وأصبته كان قبل أن تسلم؟ قال قلت نعم، أي أني أصبت هذا الذنب في الجاهلية. فقال أبو ذر رضي الله عنه عفى الله عما سلف، وذلك لأن الإسلام يهدم ما كان من الأعمال السيئة قبله. وقد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما كان قبله، رواه مسلم، ولفظه في المسند الإسلام يجب ما كان قبله. فإذا أسلم العبد وتاب إلى الله فإن إسلامه يمحو ويهدم ما كان قبل إسلامه من ذنوب وآثام. قوله وقال لامرأته، وفي رواية ثم عاج برأسه إلى امرأته، أي التفت إلى جهتها. قوله آتينا بطعام، أي أحضري لنا طعاما. قوله فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفع أصواتهما. وامتناعها لابد أن يكون له سبب ولم يبين في الخبر، وقد يكون امتناعها لشدة انزعاجها ووقع هذا الجرم على قلبها. اتذكرت وأد الطفلة حية فآلمها ذلك وأزعجها، ولم تلتفت إلى مسألة التوبة، وقد يكون السبب أمرا آخر. قوله قال إيه، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تتجاوزن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، ولم يذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم فيهن. فأوجد هذا تساؤلا عند نعيم، ولذلك قال قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، أي في النساء. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع واحد الأضلاع، وقد خلق الله حواء من ضلع آدم، وفيها عوج كحال الذي خلقت منه وهو الضلع. قوله وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها. قوله وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها، أي لو أراد الرجل أن تكون زوجته مستقيمة تماما كسرها، وكسرها طلاقها. قوله وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة، أي فيها ما يكفيك ويسد حاجتك ويحقق مقصدك، وهذه هي الطريقة السديدة في معاملة المرأة، وهي المداراة والتغاضي والتشجيع عند ظهور المحاسن والتغافل عند ظهور خلاف ذلك. ففيه الحث على الرفق بهن ومداراتهن، وألا يتقصى عليهن في أخلاقهن وتغير طباعهن. قوله فولت أي ذهبت، فجاءت بثريدة كأنها قطات، والقطات نوع من اليمام. فقال كل ولا أهولنك. لما وضع الطعام عند ضيفه نعيم قال له كل ولا أهولنك، أي لا تستعظم الأمر، يقال هاله الأمر يهوله إذا استعظمه وخافه. قوله فإني صائم ثم قام يصلي، وهذا موضع الشاهد من الخبر للترجمة من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قوله فجعل يهذب الركوع، أي يخففه ويسرع في صلاته. وفي رواية عند أحمد قال نعيم ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، ثم جاء فوضع يده معي. وهذا يفيد أن أبا ذر رضي الله عنه أراد بهذا أن يؤثر ضيفه بالطعام، فلما رأى أنه شبع أو قارب أن يشبع جاء وأكل معه. قوله ثم انفتل، أي انصرف من صلاته فأكل معه، مع أنه قبل قليل قال له إني صائم. ولا يخلو حال أبي ذر في هذا الموقف من أمرين، إما أن يكون صائما صيام نفل، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد. أو يكون وهو الأقرب أنه لم يكن صائما، ولكنه تأول في فعله معنى استند فيه إلى حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معناه لنعيم كما سيأتي. قوله فقلت، القائل هو نعيم، إنا لله، أي وإنا إليه راجعون، وهي كلمة استرجاع تقال عند المصيبة. قوله ما كنت أخاف أن تكذبني، أي ما كان يقع في قلبي خوف أن يقع منك كذب علي. قال أبو ذر لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني، أي لم أقع في كذب، فنفى ظن نعيم وقوعه. قوله قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى، أي أخبرتك أني صائم. قال إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره، وهذا توضيح لمراده. ومعنى قوله فكتب لي أجره أي أن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، وبذلك يكون أبو ذر رضي الله عنه قد تأول لنفسه أنه بصيامه 3 أيام صار في حكم من صام الشهر كله، وإن لم يكن صائما في ذلك اليوم بعينه. وفي ذلك اليوم لم يكن صائما، لكنه عد نفسه صائما على اعتبار أن من صام 3 أيام من الشهر صام الشهر كله. قوله وحل لي الطعام، وفي رواية في المسند وحل لي الطعام معك، وهذا فيه أن أبا ذر رضي الله عنه أحب في البداية أن يأكل ضيفه حتى يشبع أو يقارب الشبع، ثم بعد ذلك يتناول معه ما تيسر فيما بقي من الطعام، وفعل ذلك إكراما لضيفه وإيثارا له. قد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمله، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال فما زلت بعد أحب الدباء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، يؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أن يكون مكتفيا من الطعام، أو كان صائما، أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.